بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل: كتاب الصلاة، إنما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ لا حائض ولا نفساء، ويؤمر بها ابن سبع ويضرب على تركها ابن عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الأرجح أنها مشتقة من الدعاء. الصلاة أرجح أنها مشتقة من الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما الصلاة في الشرع فهي عبادات وأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة ذات وأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا شرعا. والصلاة هي أعظم الواجبات بعد توحيد الله عز وجل، هي أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله تعالى. والصلوات الخمس مفروضة على كل مسلم مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، التكليف يشمل البلوغ والعقل، ولا بد أن يكون مسلما. فغير المسلم لا يؤمر بالصلاة لأنها لا تصح من في حال كفره، بل يؤمر بالتوحيد أولا. وليس المعنى أنه لا يحاسب عليها، بل يعذب عليها وعلى جميع الأعمال، لكن لا تصح منه في حال كفره. وقال بعض العلماء أنه إذا صلى حكم بحكمه بإسلامه، لأنه في ضمن الصلاة الشاهد الله تعالى بالوحدة وسنة به برسالة، لابد يشهد الله بالوحدة ورسالة في التشهد، ويقر بالعبادة لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالصلاة الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فإنهما فلا تجب عليهم الصلاة في حال نزول الدم، وإن كان مكلفين عاقلين، يعني حاضر النفس مكلفين عاقلين، لكن تسقط الصلاة في حال نزول الدم، ولا تقضي للصلاة، وإنما يقضي للصوم. وهذا بإجماع العلماء أن الحائض النفس لا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصيام، إلا الخوارج فإنهم يجبون على الحائض النفس قضاء الصلاة. ولهذا جاء عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من بلدة حرورة، بلدة تجمع فيها الخوارج قرب العراق، فصاروا يعرفوا بالحرورية. فقالت: حرورية أنت، ترين مذهب الخوارج؟ لأنها ما أحسنت السؤال كأنها تعترض. قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: هكذا كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بقضاء الصوم ونقول بصلاة الصلاة. لأن قالت: ما بال الحائض كأنها تعترض، ما أحسنت السؤال، ما قالت يا ما الحكمة كذا. ولهذا قال: أحرورية أنت من الخوارج تعترض، ما ترين يا أن الحائض النفساء تسقط عنهم الصلاة. ويؤمر بها ابن سبع ويضرب على تركها ابن عشر. يؤمر بها ابن سبع، فإذا بلغ عشرا ولم ينتفع فإنه يضرب ضرب تأديب وتعليم، لا ضرب إذا يجرح أو يكسر العظم، وإنما ضرب تأديب وتعليم، يشعر بأن عليه أن يمتثل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا بلغ الصبي وفي أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها وما قبلها إن جمعت لها، فإنه يؤمر بقضائها. إذا صلى مثلا الظهر أو العصر، صلى العصر وهو لم يبلغ، ثم نام واحتلم واستيقظ قبل إيش؟ قبل اصفرار الشمس، هنا حكمنا ببلوغه، نقول أعد صلاة الظهر وصلاة العصر، تعاد يعود عليه صلاة العصر وما يجمع إليها قبلها. وكذلك الحيض والنفساء، إذا طهرت الحيض والنفساء قبل مثلا أو قبل خروج الوقت، فإنها تمران بقضاء الصلاة وما يجمع إليها. وقال آخر من العلم أنه لا يقضي إلا الصلاة الحاضرة فقط، صلاة العصر، ولا يقضي إيش؟ صلاة العصر. وكان أحوط وأولى، لأن حكمهما حكم واحد لأنهما يجمعان، فكذلك حكمهما في القضاء. مثل الكافر يسلم والمجنون يفيق، إذا أسلم كافر أو فاق مجنون قبل الصلاة الشمس فإنهما بقضاء العصر والظهر، كذلك الكافر. ومن بلغ وقد صلى صلى ثم احتلم وبلغ يؤمر بقضائها بإعادتها، لأنه صلىها أولا صلاة نافلة والآن صارت فريضة عليه، لما بلغ صارت فريضة. من بلغ في وقت الصلاة وكان قد صلى فيعيد الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، لأن الصلاة الأولى وقعت نفلا كالحج. والقول الآخر أنه لا يقضي، لكن قول جمهور العلماء هو هذا أنه يقضيها. ومثل كذلك كما سبق الحائض والنفساء تطهران قبل خروج الوقت، إذا بلغ الصبي أو طهرت المرأة أو الحائض والنفساء أو بلغ وقد صلى فإنه يؤمر بقضاء الصلاة. القول الثاني هو قول في مذهب الإمام أحمد قواه شيخ الإسلام تيمية هو مذهب الشافعي أنه لا يعيد، وإنما يكثر بالصلاة الأولى التي صلاها، لأن الله لم يوجب على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين، وهو حينما صلى معذور. وإذا صلى كافر فإنه يحكم بإسلامه، صحيح يحكم بإسلامه في أصح قول العلماء، لأن في ضمن الصلاة الشهادة لله تعالى بالوحدانية وشهادة الرسالة في التشهد، وكذلك إقراره بالربوبية والألوهية في الفاتحة. فإذا صلى كافر فإنه يحكم بإسلامه، ولو صلى كافر أسلم فإنه يحكم بإسلامه إذا صلى أخذا بالظاهر، وأما في الباطن فأمره إلى الله. فالصلاة ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه به كالشهادتين، كما لو نطق بالشهادتين فإنه يحكم بإسلامه أخذا بالظاهر، قد يكون نطق بالشهادتين لكن في الباطن غير مصدق لا نعلم، هذا يدين أمره إلى الله، لكن نحن الآن نحكم عليه بالظاهر، إذا صلى حكمنا بإسلامه، نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه. أما في الباطن قد يكون الباطن مخالف الظاهر، لكن الأحكام إنما تجرى على الظاهر، الأحكام إنما تجرى على الظاهر. نعم.
أحسن عليكم. ابن سبعة هل يوقظ لصلاة الفجر؟
نعم، صلاة الفجر وغيره يؤمر بالصلاة، أقول يؤمر بالصلاة، ما خصص صلاة دون صلاة عام.
لكن إذا كان لا يستيقظ إلا بنوع شدة
يصلي بعد ذلك، يعني لا يشدد عليه في هذا، لأنها لا تجب عليها الآن، وإنما يؤمر بها باب التمرين والتعليم والتأديب.
فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق.
نعم، كما سبقنا.
ولو صلى كافر أسلم.
القول الثاني القول الثاني أنه لا يعيد، يعني هذا هو قول الجمهور، والقول الثاني أنه لا يعيد. نعم، وهو رواية على الإمام أحمد. نعم.
ولو صلى كافر أسلم ووقت الظهر من الزوال إلى
ولو صلى كافر أسلم يعني يحكم بإسلامه، يعني يحكم بإسلامه في الصلاة، لأن في ضمن الإسلام الشهادتان والشهادة الربوبية والألوهية. نعم.
ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر وهو الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب.
إيش ثم إيش؟
ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس.
نعم، هذا وقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، يعني زالت الشمس يبقى ظل قصير، فإذا زاد الظل وصار الظل طول هذا الشيء، طول هذا العصا أو الشاخص بعد ظل الزوال، فإنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، يعني يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس، والزوال هو بمعنى إذا انتهى الظل، ثم مالت الشمس الغروب مجرد ميل دخل وقت الله. هذا الظل الباقي حينما تميل الشمس يقال له ظل الزوال. ظل الزوال يعني لو وضعت عصا تنتهي الظل كله وقت الظهر ويبقى ظل قصير، فإذا زالت الشمس يعني مالت إلى الغروب مجرد ميل دخل وقت الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الزوال. بعد ظل الزوال، فإذا فرض أن ظل الزوال مثل 4 أصابع مثلا، فإذا زاد الظل صار ظله مثله بعد 4 أصابع خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. واضح؟ هذا وقت الظهر، وتظل من الزوال إلى ظل بصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، فيبدأ وقت الظهر إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، إلى جهة الغرب، تميل من وسط السماء إلى جهة الغروب، يعني تحرك الظل. عرفنا الظل، ظل الزوال مثلا 4 أصابع 5 أصابع، ثم والشمس تحركت، الشمس مالت يعرف بميل الظل، بدأ يزيد يعني زاد شعره خلاص دخل وقت الظهر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير طول الشيء مثله بعد زوال، بعد ظل الزوال. وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أن هذا يدخل وقت الظهر، وأن زواله وأن انتهاءه هو مصير الشيء ظله، يعني آخر وقت الظهر أن يصير ظل الشيء مساويا لطوله سوى في الزوال، في سوى في ظل الزوال، سوى في يقال له في ظل الزوال، يعني الظل الذي يبقى حين تقف الشمس هذا يقال له ظل في الزوال. فإذا زالت الشمس حركت إلى الغروب دخل وقت الظهر، ثم يستمر وقت الظهر إلى أن يطول الظل فيصير ظل الشيء طوله بعد في الزوال، وحينئذ يدخل وقت العصر. إذا صار ظل الشيء مثل بعد في الزوال دخل وقت العصر. وهذا هو الثابت في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في يومين متتاليين في صلاة الظهر، المرة الأولى أنه بعد في الزوال، والثاني بعد أن صار ظل الشيء مثله. نعم.
ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب.
إيش ثم يعقبه؟ إيش؟
ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب.
ثم ها؟
النسخة والمختار.
ثم إيش عندك؟ ثم يعقبه إيش؟
ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار في نسخة والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب.
وش بقى؟
ثم يعقبه المغرب وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر.
العصر ثم إيش؟
ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب.
ثابت في حديث إمام الجبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في يومين متتاليين، أنه أمه في يومين متتاليين بصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني جبريل أما النبي في يوم متوالين، في اليوم الأول هو له أمه في أول صلاة الظهر، ثم أمه في أول صلاة العصر، ثم أمه في أول صلاة المغرب، ثم أمه أو ما في أول صلاة العشاء، ثم أما في أول صلاة الفجر. هذا في اليوم الأول في أول وقته، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر وقتها، في آخر وقت الظهر عند مصير الشيء مثل بعد في الزوال، وصلى به في العصر في آخر وقتها عند اصفرار الشمس، وفي المغرب في آخر وقتها عند مغرب الشفق، وفي العشاء في نصف الليل. ثم قال الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. ثم يعقبه العصر.
ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثليه،
والمختار
إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب.
ثم يعقب الظهر صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى على الصحيح من أقوال العلماء، وإلا فقد خلف الصلاة الوسطى، قيل إنها صلاة الظهر، وقيل صلاة المغرب، وقيل صلاة الفجر، والصواب أنها أنها صلاة العصر، لما جاء في مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا وإن لم تثبت قراءة إلا أنها تحمل على التفسير تفسير. وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، دل على أنها صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمراد بالوسطى هنا الوسط والاختيار، الفضلة، يعني الصلاة الوسطى الفضلة، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. ثم أيضا هي وسط بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، اجتمع فيها الأمران. فالعصر وسط بين إيش؟ بين صلاة المغرب والعشاء صلاتان ليليتان، وصلاة الفجر والظهر صلاتين نهاريتان، فهي وسط. وهي أيضا وسطى بمعنى فاضلة مختارة، وهي يعني فاضلة، فاجتمع فيها الأمران. والحديث وكذلك ما قراءة التي حملت على أنها تفسير فيها التصريح بأنها صلاة العصر، وإلا فقد قيل أقوال أخرى، قيل أنها المغرب، وقيل أنها الظهر، وقيل أنها الفجر، ثم يعقبه العصر وهي الوسطى يعني. والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، يعني أن صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار وقت ضرورة. خلاف الظهر وقت واحد ما في اختيار، من مصير ظل الشيء مثله إلى من مصير من فئة الزوال إلى نصير ظل الشيء مثله وقت واحد. أما العصر فلها وقتان: وقت اختيار وقت إيش؟ ضرورة. وقت الاختيار يقول أنه المختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، دخول وقت العصر يعني يصير ظل الشيء مثله، فإذا صار مثله مرتين انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة. هذا على أحد القول. والقول الثاني أن وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، وهذا هو الصواب. الصواب أن المختار إلى اصفرار الشمس لا إلى ظل الشيء مثليه، لأنها جاء ما يدل على أن هذا كان أولا. النبي أخبر أن يصير الشيء ظلمه أولا، ثم أخبر أن وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، والضرورة وقت الضرورة إلى غروب. كيف وقت الضرورة؟ وقت الضرورة مثلا نائما استيقظ فإنه يصلي وتكون صلاته في الوقت، حائض أو نفس طهرت تصلي وتكون صلاتها في الوقت، هذا ضرورة. نائم استيقظ ثم صلى تكون إيش؟ صلاته في وقتها للضرورة، هذه ما تعمد تأخيرها. سمعنا مع صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المذكورة في قوله: حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لها قانتين. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ملأ الله قبورهم بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. إذن وقت صلاة العصر متى يبدأ؟ من خروج وقت الظهر. إذا صار ظل الشيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ما بينهما فاصل، ما بينهما فاصل. ولهذا جاء في الصحيحين في الحديث الصحيح الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ثمانيا وسبعا في المدينة من غير خوف ولا مرض. جاء في رواية النسائي أنه صلى صلاة سورية، بعض العلماء قال هذا يعني لعارض، يعني صلى مرة واحدة في المدينة، جمع الظهر والعصر، جمع المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. قال بعضهم إن هذا لعل هذا وباء أو عام بأمر شغل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في رواية النسائي أن النبي صلى صلاة سورية ويحمل عليها وهي صحيحة. ولما بلغ شيخنا الشيخ رحمه الله حديث النسائي ذهب إليه وقال هذا هو المختار، وإلا فكان العلماء يفتون بعض يعني في بعض الحالات من احتاج إلى هذا بأن يؤخر. مثال ذلك كان الناس في القديم يحفرون الآبار قبل أن توجد الآلات الآن، يحفرون بإيش؟ بالعتل هذه، وينزل للبئر هذا اللي يحفر يستمر ينزل قبل الظهر فيشق عليه الخروج بوقت العصر، فأفتوا بأن هذا حاجة يستمر ثم يخرج ويصلي الظهر والعصر للحاجة. هذا أمر، لأن هذا في مشقة عظيمة وهذه الحاجة مهمة، لأنه لو خرج يعني يتأخر في العمل، ينقل في الجبل. لكن لما جاءت رواية النسائي الآن زال الإشكال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر حتى بقي من الوقت مقدار بركعات فصلها، فلما صلاها خرج قصره ودخل وقت العصر فصلى بركعات. في الظاهر الآن في الصورة جمع الظهر، وفي الواقع كل صلاة في وقتها، فالظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وكذلك أخر صلاة المغرب إلى قبيل مغيب الشفق، لما بقي على مغيب الشفق مدى ثركة صلاها، فدخل فخرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلها ركعات. في الظاهر الآن أنه جمع، لكن في الواقع كل صلاة في وقتها، فالمغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها. إذن وقت صلاة العصر من خروجي وقت الظهر بأن يصير ظل كل شيء مثله بعد في الزوال إلى اصفرار الشمس، في أصح قول العلماء.
يصير ظل الشيء
مثله للصراحة يكون لا الصراحة. لا نعم قد يتقدم ويتأخر، قد يتأخر، لكن هذا هو الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يصفر الشمس، وهذا كان أولا. هذا يصير المؤلف اختار إيش إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والدليل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوع: ووقت العصر ما لا تصفر الشمس، وقت العصر ما لا تصفر الشمس، ثم يدخل وقت الضرورة بعد صفر الشمس، وهو من صفر الشمس إلى غروبها، لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم عاد هذه الضرورة لها أحكام، الضرورة لها أحكام، الضرورة لها أحكام، ومثل رجال الأطفاء وغيرهم قد تدعو الحال إنقاذ معصوم من هلكة، هذا إذا احتج إلى هذا لو أن يؤخرها عن الوقت، مثل ما حصل للصحابة أيضا لما فتحوا تستر، وكان في وقت الفجر، وقتهم في يعني انفجار الفجر، وكان الصحابة متفرقين منهم على الأبواب ومنهم على الأسوار، ولو قاموا يصلون لا هجم عليهم العدو، فأخروها حتى حتى تم الفتح، فتحوا الأبواب ثم صلوها ضحى. فقال أنس: ما يسرني أن لي بها حور النعم، وكما قال. وهذا حتى ولم يصلوا، هذا بعد صلاة الخوف أيضا، بعد نزول صلاة الخوف، يعني إذا أمكن صلاة الخوف صلوا صلاة الخوف، وإذا ممكن يؤخرونها للضرورة، وكذلك الحالات الضرورة مستثنات، يعني إنقاذ معصوم من هلكة مثلا، إنقاذ مثلا من حريق، أما لا قدر الله المسلمين إلا الخير، وأشبه ذلك، مريض مثلا يحتاج إلى مراقبة يكاد يهلك لو فارقه، وما أشبه ذلك. هذه الحالات الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها. اتقوا الله فسطب. يفعل ما يستطيع يفعل ما يستطيع، اتقوا الله فسطب. إذا استطاع يستدير يستدير، قال العلماء يستدير في السفينة أو في الطائرة أو في مثلا الحافلة، إذا استطاع الاستدار استدار، استطيع على حسب الحال، وإذا ما استطاع اتقوا الله فسطب. مثل المريض الذي موجه إلى غير القبلة في المستشفى أو في السرير، اتقوا الله فسطب، يفعل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب كذا كان ورد في الصحيح في أن وقت الضرورة أيضا، كذا في حديث الصحيحين أن وقت الضرورة من صفر الشمس إلى غروبها. نعم
أحسن الله عليكم.
نعم ثم
يعقبه المغرب وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر.
نعم وقت المغرب يعقب العصر، يعقبه المغرب وهي الوتر، يا وتر الليل، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، وما يقارب يعني ساعة ساعة وربع تقريبا، يقرأ وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، لما أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين يعني اليومين، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، فلما كان اليوم الثاني صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم، والمراد بالشفق الأحمر، الشفق الأحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وهو قال بساعة ربع أو ساعة وعشر دقائق أو ساعة ربع أو ساعة وثلث، هذا هو الوقت بين المغرب والعشاء.
والآن الشيخ مع وجود التوقيت هذا يعتمد التوقيت؟
نعم، لكن الظاهر أن وقت العشاء متأخر، يعني نحن نحط ساعة ونص، والوقت ساعة وربع أو ساعة وثلث احتياط،
يعني يحتاط الإنسان.
نعم يصليها قبل المغرب قبل العشاء. نعم
أحسن الله عليكم.
ثم يعقبه العشاء ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر وهو البياض المعترض في المشرق.
نعم، ثم يعقب المغرب العشاء والمختار إلى ثلث الليل، قال في الزاد وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، أفضل إن سهل، وأما الوقت وقت الاختيار فإنه إلى نصف الليل، ووقت الضرورة من نصف الليل إلى الفجر الثاني، فالعشاء لها وقتان، وقت اختيار مثل العصر، وقت اختيار إلى نصف الليل، ووقت ضرورة إلى طلوع الفجر، والفجر هو البياض المنسرد في المشرق، فوقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقت العشاء إلى نصف الليل، وبوب عليه البخاري فقال باب وقت العشاء إلى نصف الليل، أخرجه مسلم. نعم إلى النصف، هذا الوقت، لكن الثلث هذا أفضل، يعني يؤخره إلى الثلث، يعني قبل النصف صليها، تأخيرها أفضل إن أمكن، وهذا لا يمكن في المدن، لكن لو كان الناس في برية مسافرين أو في برية أو في استراحة وليس معهم غيرهم أو في بلدة اتفقوا على أخر الليل أفضل، هذا هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة تأخر ساعة العشاء حتى جاء عمر وقال رسول الله نام الأطفال والنساء، خرج النبي ينطف رأسه ما قال إنه لوقتها لولا أشق على أمتي ثلث الليل، يعني لوقتها الأفضل لوقتها الفاضل. إذن وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل كما يعد ابن عمر، وقت العشاء إلى نصف الليل، وبوب البخاري باب وقت العشاء إلى نصف الليل، ويمكن الإنسان أن يحدد الوقت بأن يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من أذان المغرب إلى أذان الفجر يقسم نصفين، تعرف الآن نصف الليل، فإذا كان مثلا أذان المغرب الساعة السادسة وأذان الفجر الساعة الخامسة كم تكون ساعة؟ 11 ساعة، 11 ساعة نصفين، خمس ساعات ونصف، كم يكون من الساعة 6 مثلا؟ يعني الحين الساعة 6 إلى 12 الآن، ها؟
11 ونصف،
ها؟
11 ونصف،
11 ونصف، يكون هذا نصف الليل، إيه، هذا يكون نصف الليل، لكن الآن الآن قبل 6 المغرب 6 إلى 11 دقيقة والفجر 6 8 دقائق، يعني مقارب، يعني يمكن 11 ونصف أو 11 ونصف إلى 5 وثلث، لكن القاعدة هي هذا، سواء كان الليل طويل أو قصير، من أذان المغرب إلى أذان الفجر قسم نصف، ثم احسب 5 ساعات أو 5 ساعات ونصف من غروب الشمس، ويكون بعدها نصف الليل، يكون هذا هو نصف الليل.
يعني صلاة الشيخ تكون قبل النصف؟
قبل النصف، النصف تخرج الوقت.
إذا وصل النصف
خرج. أي نعم، فيمكن الإنسان أن يحدد الوقت بأن يقسم الليل من غروب الشمس إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر. نعم.
إلى نصف الليل
هذا وقت الاختيار، ويبدأ الضرورة من نصف الليل إلى طلوع الفجر. وقت الضرورة. بالنجوم بالنجوم وبالأعمال حتى قبل الصحابة آباءنا إلى عهد قريب قبل توجد الساعة حدثه بالأعمال اللي عنده أعمال واللي عنده قراءة واللي عنده الصلاة والنجوم مثلا اللي يصلي مقدار الصلاة واللي يعمل اللي يعمل على الإبل سن الإبل واللي يختم يعمل بعمله في المزرعة يقدر إن أنت هذا بين العشرين كم يسوي من حوض وهكذا بالأعمال وبإيش وبالنجوم النجوم كذلك ينظرون فيها ولهذا أحيانا كانوا قديما يغلطون يصلون الفجر ثم يتبين له أنهم في الليل ثم يقول صلينا مبكرين ما دخل الفجر ما طلع الفجر ما في ساعات قدر والتقدير قد يخطئ ويصيب قدروا. طيب ويمكن الإنسان بإيش يعني يحدد الوقت بين قسم الليل من غروب الشمس نعم إلى طلوع الفجر نصفين يعني ويختلف مقداره في الشتاء عن الصيف معلوم ها الليل طيب. وهذا وقت الاختيار وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والقول القديم الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد وهي مشهورة المذهب أن آخر وقت الاختيار ثلث الليل رواية الأخرى عن إيش عن الإمام أحمد والقول القديم الشافعي هو أن آخر وقت الاختيار ثلث الليل يعني حتى الرواية عن المذهب ومذهب حنيفة والقول الشافعي أنه نصف الليل والرواية الأخرى عن أحمد وهي مشهورة المذهب أن آخر وقت الاختيار إلى ثلث الليل لكن الحديث صريح نعم نعم
أحسن الله عليك
ثم يعقبه الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس
نعم ثم يعقب العشاء الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس يعني أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الفجر الصادق وهو الذي يمتد بالفوق ثم يسفر جهة المشرق وأما الفجر الكاذب فإنه يعترض في وسط السماء ثم يظلم قبل بساعة تقريبا أما الفجر قال يمتد هكذا بيده يمتد هكذا وليس هكذا كذلك بالسرحان فجر كاذب كذلك بالسرحان كذا يكون في وسط السماء ثم يظلم أما فجر يمتد هكذا يمتد ثم يسفر بينهم ما يقل ساعة تقريبا بين الفجر الكاذب والفجر الصادق إذن فقط الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الشرق إلى الغرب يعترض من الشرق إلى الغرب في الأفق إذن الفجر هو البياض المعترض من الشرق إلى الغرب في الأفق الذي ينتشر هكذا من قبل المشرق وهو خلاف الفجر الكاذب الفجر كي يكون قائما في وسط السماء مثل ذنب السرحان السرحان الذئب ثم يكون بعده ظلام يكون بعده ظلام إذن الفرق بينهما إن الفجر الصادق هو البياض المعترض من الشرق إلى الغرب في الأفق ينتشر وينتشر والفجر الكاذب يكون قائما في وسط السماء مثل ذنب الذئب ذنب السرحان ثم يظلم بعد يكون بعده ظلام والأصل في هذه المواقيت حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام وحديث عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الشيء كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس شو ما نفسه شو هذا التصريح ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط يعني الأول ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس أمس كان الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان أخرجه الإمام مسلم إذا العمدة في هذا في القوات على حديث عبد الله بن عمرو هذا وحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم نعم
أحسن الله إليكم
ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة
يعني المؤلف يقول الوقت يدرك بتكبيرة والجماعة تكبر بالتكبيرة يعني إذا كبرت ثم دخلت مع الإمام قبل أن يسلم أدركت فضيلة الجماعة مجرد ما تكبر والإمام كبر وتجد ثم سلم الإمام أدركت فضيلة الجماعة وكذلك إيش الوقت إذا كبرت قبل غروب الشمس أدركت الصلاة في وقتها هذا على مذهب أهل العلم والقول الثاني في المسألة وهو المختار أن الصلاة لا تدرك إلا بدرك ركعة والوقت لا يدرك إلا بدرك ركعة والجمعة لا تدرك إلا بدرك ركعة هذا هو الصواب، هذا هو الصواب في المسألة. فإذا الصلاة تدرك في الوقت ويدرك تكبيرة الإحرام عند المؤلف على ما ذهب في المذهب، فمن كبر الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت، لأن أدرك الجزء عندهم يقول لأن أدرك الجزء كيدرك الكل، فإن الصلاة لا تتبعر، هكذا يقولون، من أدرك الجزء فقد أدرك الكل والصلاة لا تتبعر. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وتكبيرة الإحرام جزء كالسجدة، والإدراك حصل بجزء من الصلاة، والإدراك لو حصل بجزء من الصلاة حصل بجزء من الأجزاء. واضح؟ ها؟ إيه؟ إيه نعم، إذا كبر يكمل نعم يكمل، وإذا طلع الفجر وهو في الصلاة يكمل، لكن لا يستأنف بعد طلوع الفجر إلا إذا غلب على ظنه أن الوقت ما دخل وأن المؤذن يبكر فلا بأس. والجمعة كذلك، قال المؤلف: الجمعة بركعة، يعني تدرك بركعة، تدرك الجمعة بإدراك الركوع، بإدراك ركوع الركعة الثانية، هذا مذهب الجمهور. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، يعني لا تدرك الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم مخالف من الصحابة، ولا يعلم الصالح مخالف من الصحابة، وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة كما في مجموع الفتاوي. الجمعة إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فقد فاتت الجمعة، فيصليها ظهرا، إذا صلى الإمام يصليها أربع إن كان الوقت قد دخل، وإن كان الإمام مبكر ويرى أن الجمعة تصلى وقتها مثل وقت الضحى فإنه يصلي يسلم ركعتين وينويها نافلة، فإذا دخل وقت الظهر صلى أربعة. لكن الآن يعني وهو مختار الأولى أن لا يدخل الإمام إلا بعد إيش؟ إلا بعد الزوال. إذا كان الإمام يدخل بعد الزوال فإنه يصلي أربعا إذا فاتته الركعة الثانية، فإن كان الإمام يصلي مبكر قبل دخول الوقت بساعة أو نص ساعة فإنه يصليها ركعتين نافلة، ثم إذا دخل وقت العصر يصليها أربعة، وقت الظهر يصليها أربعة.
أحسن الله إليكم، إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة يجب أن يدخل،
ها؟
إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة يجب عليه أن يدخل معه؟
نعم،
بعد الركوع من الركعة الأخيرة
يجب عليه أن يدخل، إلا إذا كانوا جماعة، كانوا جماعة هم بخيار، الإمام في التشهد إن شاءوا دخلوا معه وإن شاءوا انتظروا حتى يسلم. وبعض العلماء يرى أنه يدخل كل وقت، الشيخ محمد مختار الشنقيطي يرى أنه يدخل معه ولو كانوا جماعة، والجماعة الأولى لها فضل. لكن نقول الآن بعض الناس يقول أنا بنتظر بجد جماعة، يقول لا، إذا ما كنت جماعة لا، إذا كنتم جماعة لا بس أنتم تنتظرون حتى يسلم ثم تدخل، أما إذا كنت تقول أنا من العادة أن يوجد جماعة لا لا, لا تفوت على نفسك، أدخل معه والحمد لله، ليس لك أن تتأخر وتقول لا تجد جماعة. نعم.
أحسن الله إليكم، بعض الناس إذا دخل والإمام ساجد مثلا ينتظر حتى يقوم للركعة التي بعدها ليدخل في الصلاة،
الأفضل أن يدخل معه على أي حال، يكبر تكبير الإحرام وهو منتصب ثم يهوي بتكبيرة للسجود أو للركوع مثل الركوع. نعم، على أي حال.
أحسن الله إليكم، وأوله أفضل إلا عشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في غيم أو حر لمن يقصد الجماعة.
وأوله
أفضل إلا عشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في غيم أو حر لمن يقصد الجماعة.
يعني المعنى أداء الصلاة في أول وقت أفضل في جميع الصلوات، الفجر وإلا الظهر في وقت الحر والغيم. وقت الحر إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن في شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فالأفضل يؤخر الوقت حتى يخف الحرارة ويكون هناك ظل، لإيش؟ لا يكون ظل الجدران وغيرها، تتبع الناس الجدران. وهذا كان سابقا قبل أن تجعل المكيفات. أنا الحمد لله مكيفات المساجد مكيفة والشوارع والبيوت مكيفة، فالآن يعني الحمد لله العلة زالت الآن. فأداء الصلاة في أول وقت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل يحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، رواه البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك صلاة العشاء، والأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل إذا لم يشق ذلك كما سبق، إذا لم يشق. لكن في المدن والقرى ما تأخر، لكن يحصل هذا مثل في السفر إذا كانوا جماعة سمعهم غيرهم، أو في بلدة صغيرة سمعهم غيرهم اتفقوا على هذا، أو في استراحة هذا اتفقوا على هذا لا بأس، نقول ثلث الليل أفضل لكم. لكن في المدن لا، في القرى ما تأخر الصلاة، الناس لهم حوائج يحتاجون إلى، هناك من يحتاج إلى النوم فلا تؤخر. إذن استثنى من ذلك صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل إذا لم يشق. وثانيا صلاة الظهر في شدة الحر، فإن الأفضل تأخيرها حتى يبرد الجو وتقل الحرارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم
أحسن عليكم.
نعم
والغيم،
إذا كان غالبا الغيم يكون معها شدة حر، يعني الغيم إذا كان معها شدة حر لا بأس، إذا كان يخفف الحرارة فلا تؤخر. نعم
أحسن عليكم.
نعم. حرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر كجمع وشغل بشرطها. وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر كجمع وشغل بشرطها.
بغير عذر جمع وشغل بشرطها. هكذا. نعم. وشغل بشرطها. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها أو بعضها إلا لعذر. والعذر الجمع. مسافر أخر يريد أخر الظهر يريد أن يجمع مع العصر، هذا معذور. مريض كذلك حب أن يجمع الصلاتين، هذا معذور. أما غير المعذور يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقت. المسافر أخر الصلاة بعد ما صلى بعد صلى الشيء مثله زاد، يقول أنا ناوي إيش أخرها، يقول ما في مانع معذور. وكذلك المريض. لكن شخص مقيم لا مسافر ولا مريض يؤخر الصلاة عن وقتها هذا حرام، لأنه من كبائر الذنوب. إلا إذا كان يشتغل بشرطها. كيف يشتغل بشرطها؟ ما هي الشروط؟ من شروط الوضوء مثلا يبحث عن الوضوء، لكن إذا غلب على ظنه لا يجد لا يؤخر الصلاة عن وقتها، يتيمم هذا بالوضوء. لكن مثلا شخص يخيط ثوبه ما له عنده ثوب يريد ستر العورة، هذا اشتغل بشرطها لأجل ستر العورة، يخيط ثوبه فيشتغل بشرطها. لا يغتسل، هذا ما يغتسل بشرطه، يغتسل ويكون معذور فيها، يغتسل ويصليها ولا بد يخرج الوقت، هذا الشرط لا بد منه. هذا مثال اشتغل بشرطها، هذا يشتغل بشرطها، الإنسان عليه جنابة يغتسل، يتوضأ. ها طيب، إذن هذا يعني من الأمثلة، الإنسان يشتغل بوضوء استيقظ يبطل الفجر، يقول أنا توضيت خرج الوقت، أو تسهل لك، يقول لا أنت تشتغل بشرطها، توضي واغتسل. إنسان يخيط ثوبه كذا يقول بكمل، ولا تصلي عريان مثلا، هذا يشتغل بشرطها. عندك وش وقفت عليه؟ فيصل وش المتن عندك؟ ها؟
شغل
بشرطها
من
بعد فأخرها
جحودا.
إيش فأخرها؟ نعم. أخرها
جحودا كفر.
نعم. كمل هذا المتن اقرأ.
أحسن الله عليك. فإن أخرها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور مرتبا إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا ثم رتب.
يجب إيش؟
فإن أخرها جحودا كفر.
نعم، إذا أخر يحرم تأخير الصلاة عن 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 وقتها أو بعضها بغير عذر. إذا كان العذر كان يريد له عذر الجمع أو اشتغل بشرطها، أما إذا أخرها جاحد وجبها كفر بالإجماع. وكذلك إذا تهاونا أيضا يكفر عند الصحابة والتابعين، لكن من بعدهم اختلفوا إذا تركها تهاونا. والمؤلف يقول إذا تكره تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، إذا ضاق وقت العصر، دعي صلاة الظهر وضاق وقت العصر، يعني كانت تصفر الشمس وهو لم يصلي الظهر، هذا يقتل، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. إذا تأخير الصلاة عن وقت حتى يقتل من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. وتقدم أن الصواب أنه كفر أكبر، هو الذي تدل عليه النصوص. فإذا أخر صلاته متعمدا من غير عذر فإنه يكون كافرا. وقال بعض العلماء إلا إذا كانت تجمع مع غيرها، مثل صلاة العصر تجمع مع العصر، فلا يكفر حتى يخرج وقت العصر فيحكم بكفره. وكذلك صلاة المغرب تجمع مع العشاء فلا يكفر حتى يخرج وقت العشاء. أما صلاة الفجر فلا يجمع معها غيرها، فإذا خرج وقتها وهو متعمد حكم بكفره، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان ديدنه وعادته ذلك وليس له عذر، كل يوم ما يصلي الفجر إلا ركب الساعة على العمل، فالأمر خطير. وهذا هو الذي قرره الصحابة وأفتوا به، كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر غير الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، إيش بعد؟
قال: فإن أخرها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها.
نعم.
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا.
نعم.
فإن تاب وإلا قتل.
نعم، كما سبق.
ويجب القضاء على الفور.
طيب، ونقل ابن حزم وإسحاق بن راهوية يجمع الصحابة على أن تكسر الكفر. عبد الله بن شقيق العقيلي وابن حزم وإسحاق بن راهوية جماعة أن ترك الصلاة كفر، ويجب القضاء على الفور مرتبا. عندك إيش ولا يجب؟ ويجب.
ويجب نعم.
إنه ويجب إيش؟
ويجب القضاء على الفور
مرتبا.
مرتبا إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا ثم رتب.
يعني إذا كان عليه فوائد فإنه يرتبها الظهر والعصر والمغرب، يجب هذا. إلا خشي فوت الحاضرة، فإنه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفوائد بالترتيب، وإلا أتمها نفلا. لو لم يرتب يتمها نفلا ثم يرتب. لو غلط صلى العصر قبل الظهر يقول هذه صلاة نافلة، إنويها نافلة ثم صلى العصر، ما تصح. صلى العصر قبل الظهر قال نسيت، نقول هذه نافلة اللي نسيت، ثم نوي صلاة العصر. فيجب قضاء الفوات على الفور، وهذا مذهب جمهور العلماء. في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. يجب ترتيب الفوائد، وهذا مذهب جمهور العلماء. حديث جابر بن عبد الله أن عمر الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. وفي بعض الأحاديث أنه صلى أربع صلوات في بعض الأيام، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وترتيب الفوائد مع الصلاة الحاضرة واجب، إلا إذا خاف فوت وقت الحاضرة ولو الاختياري، فيجب تقديمها على الفوائد. يعني شخص عليه الفوائد يرتبها، لكن خشي خروج وقت الحاضرة. وكذلك لو خشي فوت الجماعة أيضا، لو خشي فوت الجماعة يقدم الحاضرة، يقدم الحاضرة ويصليها ثم، كما جاء عن جمع من السلف، وما عدا ذلك فيجب الترتيب. إذا لا يقدم الصلاة الحاضرة إلا لخشية خروج الوقت أو خشية الجماعة، يصليها ثم يرتب. نعم، وش بعده؟
باب الأذان والإقامة.
بركة،
افعل الأذان. بارك الله،
وفق الله جميعا. طاعت الصلاة، ها؟ كيف؟
يعني إذا أتى
حاضرة إيه؟
ما يصلي العشاء معه بنية
المغرب؟ لا، لا لابد إيش؟ صليه هو يعني ينوي. إيه، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، فيها كلام لأهل العلم. منهم من قال ينوي، ومنهم من قال لا، ومنهم من فرق بين الصلاة إذا كانت يعني مثل الصلاة ثلاثية أو رباعية، أما إذا كانت تختلف هذا فيها خلاف العلماء كبير في هذا. وفق الله جميعا.